بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان
الجسد الواحد
لفضيلة الشيخ
أحمد بن صالح الطويان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن ما تعيشه الأمة اليوم من حياة الهوان والذلة والمهانة والفرقة يتوجب على المصلحين القيام بدورهم لإحياء روح العزة والكرامة والجماعة والاعتصام والاجتماع، لأنه سبيل من سبل الإصلاح والبناء، فلا صلاح للأمة بدون اجتماعها وتوحدها، فإن ذلك هو طريق العزة والكرامة لهذه الأمة العظيمة التي جعل الله عز وجل فيها الخير إلى يوم القيامة. وفي وقت مثل هذا العصر الذي تكالبت فيه الأعداء على الأمة واجتمعت للقضاء عليها وتداعت من كل جهة لطمس هويتها وأصالتها، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فما أحوجنا إلى الوحدة والاجتماع ورص الصف وجمع الكلمة لتظهر الأمة بمظهر القوة والوحدة ونبذ الخلاف والتفرق والنزاع. ما أحوجنا اليوم أن يجمع شملنا الإسلام ويوحد صفوفنا بعدما جربت الأمة شعارات كثيرة طيلة سنوات ماضية لم تجن منها إلا التفرق والاختلاف. ما أحوجنا ونحن نعيش حياة التمزق والتفرق والهوان والوهن وجراح الأمة في كل مكان، أن نعيد شعور الجسد الواحد والبنيان المرصوص لنضمد الجراح ونتطلع إلى حياة النصر والتمكين. ما أحوجنا والعالم اليوم يعج بالفتن الكثيرة والاختلافات والآراء والمذاهب والأحزاب، أن نتسلح بسلاح الاجتماع والاعتصام بحبل الله ولزوم جماعة المسلمين. ما أحوجنا وبلادنا مستهدفة من قبل أعدائها، أن نصفي قلوبنا ونتآلف ونتوحد للحفاظ على بلاد المسلمين. ما أحوجنا وأمتنا وبلادنا فيها من أسباب التفرق والاختلاف، مما جعل بعضنا يقتل بعضاً ويستبيح دم أخيه المسلم. ما أحوجنا إلى أن نستشعر هذا الجسد العظيم الذي مثله النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الأمة بالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة بالأمر بالاعتصام بحبل الله والاجتماع والألفة بين المسلمين. يقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. رواه الإمام أحمد والترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، أخرجه أحمد. وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، أخرجه البخاري ومسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وأخرج مسلم عن النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن كرجل واحد، إذا اشتكى رأسه تداعى سائر الجسد بالحمى والسهر. وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس، رواه الإمام أحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، رواه أبو داود. فالجسد الواحد هو اجتماع القلوب وقبل الأبدان، فالجسد الواحد هو اجتماع القلوب قبل الأبدان، بناء مرصوص، بناء متماسك، ويد واحدة، وجسد واحد ثابت لا يتقطع ولا يتجزأ. جماعة مسلمة معتصمة بحبل الله، متبعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعيشون آلامهم وآمالهم، إخوة صادقين، أخوة صادقة، وبنيان مرصوص، سد منيع أمام الفتنة والاختلاف والفرقة والتنازع، مجتمع تسوده المحبة والإقاء والإيثار والصفاء والنقاء، يعيشون لهدف واحد وهم واحد، ويعبدون إلها واحدا وحده لا شريك له. اختلفت أرضهم ولكن لم تختلف قلوبهم، واختلفت ألسنتهم ولم تختلف نفوسهم، اختلفت أعمارهم ولم يختلف هدفهم، اختلفت أجناسهم وأعراقهم ولم تختلف أخوتهم. ألا ما أجل هذا الدين العظيم الذي جمعهم فكانوا بنعمة الله إخوانا، إخوانا ولو لم يجتمعوا على أرض واحدة، إخوانا ولو لم يرى أحدهم الآخر، إخوانا ولو كان بينهم مئات السنين وملايين الأميال. وفي المقابل أيها الإخوة، نهى الله عز وجل عن الفرقة والنزاع والاختلاف، فقال الله تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا من كان قبلكم من الأمم افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 72 في النار، وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تسأل عنهم، ثم ذكر منهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه. وقال صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: آمركم بخمس أمرني الله بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله، رواه أحمد. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. فالفرقة عذاب وخزي وضعف وعورة، والاختلاف ذهاب للقوة، وتنافر وتطاحن، وتخاصم وتدابر، وذل وهوان للأمة. فكم ولد الاختلاف من ضغينة، وكم قطع من أواصر، وكم هدم من بيوت، وشتت من جماعات. تفرقت الأمة بسبب الاختلاف والتنازع شيعاً وأحزاباً، كل حزب بما لديهم فرحون. نبذوا الاجتماع، وقطعوا الجسد الواحد، وهدموا البنيان المرصوص، فتسلط عليهم العدو. خلاف وتنازع خالف بين القلوب، وقطع روابط الإسلام. شذوذ واختلاف ومفارقة للجماعة، وهدم بنيان المحبة والإخاء في القلوب. أهواء تتجارى بأصحابها فرقت بين الأخ وأخيه، والابن وأبيه، لم تراعي رحماً ولا نسباً ولا مودة ولا قربى، فحل محل الحب البغض، ومحل النقاء الضغينة والبغضاء والحقد والحسد. فهل يعي المسلمون اليوم خطر الاختلاف والتنازع والتدابر الذي أذهب ريحهم وخذل أمرهم وشق صفهم واستباح بيضتهم؟ أيها الإخوة في الله، لقد جاء الإسلام بالاهتمام بالوحدة والترابط فيما بين المسلمين. جاء الإسلام ليجمع القلوب، جاء هذا الدين ليوحد الصفوف، جاء ليلم الفرقة، جاء الإسلام ليبني الجسد الواحد والبنيان المرصوص، وليقطع أسباب الاختلاف وطرق التفرق والتنازع. فحرم الإسلام التهاجر والتدابر والتقاطع والتباغض، ليبقى الجسد واحداً لا يتجزأ ولا يتقطع، ويبقى البنيان متماسكاً مترابطاً متعاوناً. ومما تجتمع به الأمة أيها الإخوة وتحفظ به من التفرق ما جاء الإسلام به من مقاصد عظيمة. ومن هذه المقاصد أيها الإخوة التي تجمع بين المسلمين وتوحد صفوفهم اتخاذ السلطان لجمع الكلمة وتوحيد الصف. فمن أعظم الضرورات واتخاذ السلطان وحاجة الناس إليه أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأنه إذا اتخذ السلطان أمنت الطرق والسبل، وأديت الفرائض، وأقيمت الحدود، وحكم بشرع الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرم الله، ومن أهانه أهانه الله، رواه ابن أبي عاصم وحسنه الألباني. ومن مقاصد هذه الشريعة وجوب الصمع والطاعة للإمام والسلطان. فعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، وألا تنازع الأمر أهله، أخرجه أحمد. كذلك من مقاصد الشريعة ومما يجمع الأمة تحريم الخروج على السلطان ومنازعته الأمر. فعن معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية. وعن عرفجة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. كذلك مما يجمع الكلمة ويوحد الصف قتال البغاة الذي جاء الأمر به في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. وقال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: قلت يا رسول الله، هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. كذلك مما يجمع الكلمة ترك الأمر المشروع جمعا لكلمة المسلمين وخوفا من الفتنة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أم المؤمنين عائشة حديثا عظيما يجب على المسلمين أن يعوه وأن يفقهوه، لأن فيه درءا للفتنة وجمعا للكلمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم. رواه البخاري. وفي رواية للبخاري: لولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه الأرض. رواه البخاري. ومما يجمع الكلمة ما جاء في شريعة الإسلام من تحريم التهاجر والتباغض والتقاطع، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. متفق عليه. ومما جاءت به شريعة الإسلام في جمع الكلمة وتوحيد الصف مشروعية الإصلاح فيما بين المسلمين، إصلاح ذات البين. يقول الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ قال: قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة. أخرجه أبو داود. ومما شرع في الإسلام الجماعة والجمع والأعياد، كل ذلك تأكيد على شعار الجماعة والاجتماع وما يحصل بهذه الشرائع من تآلف القلوب والتعاون والترابط والمحبة بين المسلمين. كذلك ما شرع من الحدود والقصاص والعقوبات، كل ذلك محافظة على روح الجماعة فيما بين المسلمين، وأمر ولي الأمر بإقامتها حفظاً للمجتمع من الفوضى والاختلاف، كما قال الله تبارك وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أيها الأحبة، لقد جاء الإسلام بتجسيد العلاقة بين المسلمين. هذه العلاقة المبنية على الحب في الله والولاية للمؤمنين والنصرة للمسلمين، وعمق هذه الصلة حتى جاءت النصوص بإلغاء الفوارق بين المسلمين وتأصيل الأخوة. فقد جاء في القرآن الكريم إطلاق النفس بصيغة الجمع مريداً الأخ المسلم تأكيداً على رابطة الإسلام. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضاً، كما جاء تفسيره عند بعض المفسرين. وقال الله تعالى: ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا تخرجوا إخوانكم. وقال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تلمزوا إخوانكم. وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يأكل المسلم مال أخيه المسلم. وجاء في الإسلام تأكيد خلق آدم، وأن الخلق كلهم من تراب فأصلهم واحد، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها، فالناس رجلان: رجل بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله، والناس بنو آدم، وخلق الله آدم من تراب. رواه الترمذي وحسنه الألباني. كذلك ما جاءت به النصوص مما سمعنا آنفا من تمثيل علاقة المسلمين بالجسد الواحد، وكذلك أنهم كالبنيان المرصوص، وما جاء بالتعبير بأن هذه الأمة أمة واحدة، كما قال الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. كذلك ما جاء في الشرع من شعور المسلم بإحساس أخيه المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: نعم، وهم بالمدينة قد حبسهم العذر، لأنهم كانوا يعيشون آلام إخوانهم الذين في الجهاد في سبيل الله. وقال أيوب السختياني رحمه الله: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي. كذلك ما جاء في الإسلام من أن المحبة واحدة للمسلمين جميعاً، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أيها الإخوة، ولسائل أن يسأل: ما الذي يجمعنا؟ إنه دين الإسلام. رباط الإسلام وأخوة الإسلام تجمع بين المسلمين. رابطة الدين والعقيدة أعظم رباط بين المسلمين جميعا، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالإسلام يجمعنا، والدين يوحدنا، والإيمان يؤلف بين قلوبنا، فلا رابطة أعظم من رابطة العقيدة الإسلامية، وهي التي تلغي جميع الفوارق فتجمع بين الأحمر والأسود والأبيض والحر والعبد والشريف والوضيع والرئيس والمرؤوس، تجمع من بأقطارها شعارهم: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فالذين ينتمون إلى أجناسهم وأعراقهم وأنسابهم لم تجمعهم تلك الشعارات، والذين ينتمون إلى التراب والطين والأرض والبلد واللغة والحزب واللون لم يجدوا فيها إلا التفرق والنزاع. وما أجدر المسلمين في هذا العصر أن يجتمعوا على الإسلام ويوحدوا صفوفهم ويجمعوا كلمتهم، فالأعداء هم الذين يبثون تلك الشعارات الأرضية ليشغلوا المسلمين عن رابطة الإسلام. أيها الأحبة، لقد ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأروع في الأخوة الإيمانية وفي التلاحم والتناصر والتكافل والتآخي. أحب الأنصار المهاجرين من قلوبهم وقاسموهم أموالهم. قال الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدوا في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم في الولاية والنصرة والميراث، فكان المهاجري يرث الأنصاري حتى نزلت قول الله تبارك وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال لي سعد إني أكثر الأنصار مالا فأقاسمك مالي شطرين ولي امرأتان فانظر أيتهما شئت حتى أنزل لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. فقلت لا حاجة لي في ذلك، دلوني على السوق. رواه البخاري. وصورة أخرى كما روى أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم. متفق عليه. أيها الإخوة، إن هذا الجسد الواحد الذي يجمع بين المسلمين جميعا هو الذي يربط بين المسلمين. فالمسلم يعيش مع إخوانه وأحبائه في الدين والعقيدة في كل مكان، ولو بعدت الديار فإن القلوب اجتمعت على محبة الله تبارك وتعالى ومحبة رسوله والحب للمؤمنين والنصرة لأهل الإسلام في كل مكان. والمسلم تربطه روابط وتجب عليه حقوق ليقوم أساس هذا الجسد. فمن هذه الحقوق ما هو داخل الأسرة الواحدة كحقوق الزوجين وحقوق الوالدين وحقوق الأولاد وحقوق الرحم، ومنها ما يكون داخل الحي كحقوق الجار، ومنها ما يكون للمجتمع وللأمة كحقوق المسلمين وحقوق الولاة وحقوق الرعية وحقوق العلماء. فمن داخل الأسرة من أعظم الحقوق حق الوالدين، وأعظم الناس صلة الذي يصل بوالديه. يقول الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تبارك وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال صلى الله عليه وسلم رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر إحداهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة، فمن عق والديه وأساء إليهما فهو إلى عقوق المسلمين أقرب. فكيف يبر المسلمين وقد عق بأبيه أو بأمه؟ كذلك من الحقوق التي داخل الأسرة حقوق الزوجين بعضهم على بعض، فإذا أدى كل من الزوجين حقه على الآخر دامت الألفة والمحبة والعشرة الطيبة واستقرت الأسرة وتربى الأولاد في أحضان والديهم. كذلك من الحقوق داخل الأسرة حقوق الأولاد، فالتربية الصحيحة على دين الله تبارك وتعالى تثمر مجتمعاً متماسكاً، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة، وقال الله تبارك وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. كذلك حقوق الرحم، يقول الله تبارك وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال تبارك وتعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فالمسلم يتعهد أقاربه بالصلة وقضاء الحوائج والإعانة لهم فيما يقدر عليه والإصلاح بينهم. والصلة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تزيد في الرزق وتزيد في العمر. كذلك من حقوق المسلمين حقوق الجار، فالجار أقرب الناس إليك، كما قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الجيران عند الله خيرهم لجاره. كذلك حقوق المسلمين بعضهم على بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. كذلك حق العلماء الذين هم حراس هذا الجسد، وهم حراس البنيان المرصوص، وهم قادة الأمة، وهم المبلغون عن رب العالمين، وهم ورثة الأنبياء، فلهم على الأمة حقوق، كما قال الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فمن حقوق العلماء على جميع المسلمين إكرام العلماء وتوقيرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تبارك وتعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. كذلك الذب عن أعراضهم والدفاع عنهم وطاعتهم فيما يبلغون من شرائع الله ومعرفة حقهم وفضلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا، وفي رواية: ويعرف لعالمنا حقه. كذلك حقوق ولاة الأمر، فيجب على الأمة القيام بحقوق الأئمة من السمع والطاعة وإكرامهم والدعاء لهم، وكذلك الطاعة لهم بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، رواه أحمد ومسلم. وقال الفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل: لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان. كذلك من الحقوق حقوق الرعية على ولاة الأمر في العدل بينهم ورفع الظلم عنهم والرفق بهم والشفقة عليهم والنصيحة لهم وتفقد أحوالهم وقضاء حوائجهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمور المسلمين شيئا فغشهم فهو في النار، رواه الطبراني وصححه الألباني. أيها الأحبة، كيف نجسد هذا الجسد؟ كيف نقيمه في حياتنا؟ كيف نشعر به؟ سؤال يحتاج إلى جواب. فهذا الجسد أعضاء كأعضاء الجسد، منها اليد ومنها الرجل ومنها الرأس ومنها الأذنان ومنهما العينان، وكل مسلم يحتل موقعا من هذا الجسد، كل مسلم لبنة من لبنات البنيان الذي يجمع بين المسلمين. ولذلك شرع في الإسلام ما يقارب القلوب ويؤلف بين المسلمين ويجمع الكلمة ويوحد الصف، فالمسلم يسلك هذا المسلك لكي يشعر بالجسد الواحد فيما بين المسلمين جميعا. وأول هذه الأسس الإيمان بالله عز وجل، فالإيمان هو الذي يجمع القلوب ويؤلف بينها، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والله يحب أهل الإيمان، وإذا أحب الله عبدا أحبه أهل السماء والأرض ووضع له القبول في الأرض. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: محبة في قلوب الصالحين. كذلك من أسباب تجسيد هذا الجسد والشعور به المحبة بين المسلمين، الروابط الإيمانية هي التي تجمع بين القلوب، والحب في الله من أوثق عرى الإيمان. فعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يجد طعم الإيمان فليحب المرأة لا يحبه إلا لله. كذلك أيها الإخوة سلامة الصدر. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قلنا يا نبي الله، من خير الناس؟ قال: ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قال: قلنا يا نبي الله، قد عرفنا اللسان الصادق، فما القلب المخموم؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. وروى ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا: يا رسول الله، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فأنت أيها المسلم حينما تطهر قلبك فلا تحمل حقدا ولا حسدا ولا بغضا للمسلمين، حينئذ يجتمع المسلمون جميعا على قلب رجل واحد. ولكن حينما يحل البغض ويحل الحقد في القلوب، حينئذ يتفرق المسلمون. كذلك حسن الظن بالمسلمين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فسوء الظن بالمسلمين من أعظم أسباب التفرق والتنازع. فكم هدم سوء الظن من أسر وقطع من أواصر. كذلك من أسباب المحبة بين المسلمين وشعورهم بالجسد الواحد السلام، وهو شعار أهل الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام. فإفشاء السلام سبب للمحبة والإخاء والتآلف والترابط بين المسلمين. كذلك طلاقة الوجه. فعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وقال صلى الله عليه وسلم: من الصدقة أن تسلم على الناس وأنت طليق الوجه. وقال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تكلم أخاك ووجهك منبسط إليه. فالانبساط إلى الناس وطلاقة الوجه والابتسامة مما يوجب المحبة في القلوب، وطيب الكلام كما قال الله تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. فالكلمة الطيبة لها أثرها على النفوس، تصل إلى القلوب فتورث المحبة للآخرين. كذلك حسن الخلق. فعن عمير بن قتادة قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: أحسنهم خلقا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحسنكم خلقا. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. فمن أسباب المحبة الألفة بين المسلمين، ومن أسباب الألفة التعارف بين المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. كذلك الرحمة، الرحمة التي تجمع بين المسلمين، فالتراحم بين المسلمين من أسباب المحبة والتآلف. قال الله تبارك وتعالى في وصف نبيه وأصحابه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وقال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحم، من لا يرحم الناس لا يرحم. وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كذلك التواضع للمسلمين، كما قال الله تبارك وتعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه. فالتواضع خلق كريم يقرب القلوب ويصف النفوس ويجمع بين الفقير والمسكين والغني والرئيس والمرؤوس. والعفو والتسامح والصفح عن المخطئين من أسباب المحبة بين المسلمين. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما زاد عبدا بعفو إلا عزة. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والعفو طريق إلى المحبة والألفة وحسن التعامل والسماحة فيما بين المسلمين. يقول الله تبارك وتعالى في حق نبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار وبمن تحرم عليه النار؟ كل هين لين قريب سهل. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم. فالسماحة ولين الجانب، وكرامة العشرة تؤلف بين النفوس وتجمع بين القلوب. ونصرة المظلوم من أسباب المحبة. يقول الله تبارك وتعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وقال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فكم من المسلمين ممن وقع عليه الظلم اليوم فلم يجدوا من إخوانهم النصر، لم يجدوا إلا الخذلان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. كذلك الشفاعة للمسلمين وقضاء حوائجهم. يقول الله تبارك وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وقال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا لتؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. فالشفاعة للآخرين والاهتمام بشؤونهم من أسباب المحبة وتقارب القلوب. كذلك الإيثار، تؤثر أخاك المسلم ويؤثرون على أنفسهم
ولو كان بهم خصاصة، فما أكرم الإيثار حين يكون المسلمون قلباً واحداً، فكم ستجتمع القلوب وتسعد النفوس بهذا الإيثار. كذلك بذل النصح للمسلمين جميعاً. يقول جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة للمسلمين هي محبة الخير لهم ودفع الشر عنهم وعدم غشهم وخداعهم. كذلك الذب عن أعراض المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذب عن لحم أخيه بالمغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. فالدفاع عن أعراض المسلمين والذب عنها من أسباب الاجتماع والمحبة وتجسيد هذا الجسد الواحد. كذلك الكرم والجود. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله كريم يحب الكرماء. وقال تعالى إن الله وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفا. فالكرم والجود والسخاء طريق إلى نفوس الآخرين. كذلك عيادة المرضى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. فعيادة المريض مما يدخل السرور والمحبة في قلوب المرضى، ومما يجسد الشعور بآلام إخوانك المسلمين الذين يرقدون على الأسرة البيضاء. حينما تزور أخاك المسلم فيشعر بأحاسيسك وبمحبتك له، حينئذ ينشرح قلبه ويحبك من قلبه، وهكذا يتجسد الجسد الواحد. كذلك اتباع الجنائز. اتباع الجنائز من أداء حق إخوانك المسلمين وتعزية للأحياء، وطريق إلى قلوبهم ومحبتهم لك. وإجابة الدعوة، تجيب دعوة أخيك المسلم حينما يدعوك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شر طعام طعام الوليمة، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. فإجابة الدعوة وتلبية النداء طريق إلى الألفة والإخاء وتقارب القلوب. كذلك مما يجعل المسلمين جسداً واحداً الزيارة فيما بينهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضاً أو زار أخاً له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلاً. فالزيارة تؤلف بين القلوب وتكسر حواجز النفوس وتقرب المسافات وتزيل الضغائن والأحقاد. كذلك الدلالة على الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من تمام الشفقة والرحمة فيما بين المسلمين. وأداء الأمانة، فأداء الأمانات وردها إلى أهلها يجمع بين المسلمين. والخيانة والغدر من أسباب الفرقة والاختلاف. كذلك الوفاء بالعهد، كما قال الله تبارك وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فمن غدر بأخيه المسلم ولم يفي بعهده اتصف بصفات المنافقين، وسلك طريق المغضوب عليهم والضالين، وأوغر قلوب المؤمنين. كذلك مما يجسد هذا الجسد الهدية بين المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. وقال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، فإن الهدية تذهب وحر الصدور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. وعن أنس أنه كان يقول: يا بني تبادلوا فيما بينكم فإنه أود لما بينكم. فالهدية طريق إلى القلب وسبيل من سبل المحبة بين المسلمين. كذلك الإحسان إلى الآخرين. يقول الله تبارك وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فالإحسان إلى الآخرين بجميع صوره سبب من أسباب المحبة. الرفق بأخيك المسلم سواء كان جاهلاً أو مخطئاً، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فالرفق في كل شيء، في الأمر بالمعروف، في الدعوة، في تصحيح الأخطاء، في التعامل بين الناس، يورث المحبة في القلوب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. إدخال السرور على أخيك المسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، كسوت عورته، أو أشبعت جوعته، أو قضيت حاجته، رواه الطبراني. كذلك مما شرع في الإسلام من صور التكافل فيما بين المسلمين، في دفع الزكاة للفقراء، في قضاء الحوائج فيما بين المسلمين، في تفريج الكروبات، في التيسير على المعسرين، في القرض الحسن، في كذلك السعي على الأرملة والمسكين، كفالة اليتيم، قضاء الديون، المواساة فيما بين المسلمين، من أقوى الروابط فيما بينهم الإحسان إلى ضعفة المسلمين، التعاون على البر والتقوى، إطعام الطعام، كذلك الإنفاق في وجوه الخير، كل ذلك من أسباب المحبة والألفة بين المسلمين. فهذه أعمال شرعت في الإسلام، لكنها تجمع بين المسلمين، تجمع بين قلوبهم، تؤلف فيما بينهم، تجسد فيهم هذا الجسد الواحد. فتلك أعمال تؤلف بين القلوب، وأخلاق وآداب تجمع بين النفوس، ذكرناها ترغيباً للمسلم في فعلها. وليعلم المسلم أن البناء صعب، يحتاج إلى وقت وجهود، والأخذ بأسباب الألفة والمحبة والإخاء بين المسلمين طريق لتجسيد هذا الجسد الواحد. والواجب على كل مسلم أن يكون سبباً من أسباب الاجتماع والوحدة، ويحذر أن يكون سبباً من أسباب الخلاف والنزاع والتفرق. وعلى المسلمين جميعاً أن يبذلوا الجهود في تجسيد هذا الجسد الواحد، حتى لا يتقطع هذا الجسد أيها الإخوة، كما هو الحال اليوم. المسلمون فيما بينهم متدابرين، متقاطعين، متنازعين، متفرقين. فهذا البناء الشامخ وهذا الجسد الواحد ما أسرع أن يتقطع حينما تفشو فيه الأخلاق السيئة، وحين تنتشر فيه الأخلاق الذميمة، حينئذ يتفرق المسلمون ويتنازعون ويتجادلون، ويحصل بينهم النزاع والخصام والتدابر، فحينئذ يتقطع هذا الجسد. فهذا الجسد سرعان ما يتقطع حين يضعف الولاء للمؤمنين، يضعف الإيمان في القلب. فإذا ضعف الإيمان في القلب ضعفت محبة المؤمنين، وتغيرت النفوس والقلوب. فالإيمان هو زاد الرابطة الإسلامية والأخوة الإيمانية. كذلك ضعف الولاء للمؤمنين نتيجة لضعف الإيمان، فإذا ضعف الإيمان تقطع هذا الجسد، وتقطع كذلك هذا الترابط فيما بين المسلمين. فإذا ضعف الولاء للمؤمنين وعظم موالاة المشركين، حينئذ تقطع المسلمون في روابطهم وفي جسدهم الذي يجمعهم. كذلك أيها الإخوة، المعاصي والذنوب سبب من أسباب الفرقة والاختلاف. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال صلى الله عليه وسلم في تسوية الصفوف: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فإذا كان المعصية في تسوية الصف تخالف بين القلوب، فكيف بالمعاصي والسيئات والكبائر الذي تخالف بين قلوب المؤمنين؟ كذلك محبة الدنيا والمنافسة من أجلها تقطع هذا الجسد الواحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، ف فتهلككم كما أهلكتهم. فكم فرقت الدنيا بين أخ وأخيه وأب وأبيه وابن وأبيه وقريب وقريبه ومسلم وأخيه المسلم، نعوذ بالله من ذلك. كذلك من أسباب تقطيع هذا الجسد اتباع الأهواء، اتباع الهوى سبب كل بلية ومصيبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. فالأهواء سبب كل خلاف ونزاع وتدابر وتقاطع وتناحر فيما بين المسلمين. كذلك من أسباب تقطع هذا الجسد مفارقة الجماعة، فمن فارق الجماعة ودعا إلى الاختلاف قطع هذا الجسد. فما أخطر من مفارقة الجماعة والشذوذ والاختلاف. كذلك من أسباب تقطيع هذا الجسد الواحد الاعتزاز بالحسب والنسب ورفع الشعارات القومية. فإذا اعتز المسلمون بأحسابهم وأنسابهم وبالتراب والطين والبلدان والشعارات الجاهلية، ونسوا رباط الإسلام وأخوة الدين، واختلفوا وتفرقوا وتناحروا وتباغضوا وتدابروا. وأكبر شاهد هو ما تعيشه الأمة اليوم من الاختلاف والتفرق والتمزق، لما رفعوا شعار القوميات والأجناس والتراب والطين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرم التعصب، حرم التعصب بالأنساب والأحساب، فقال عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. كذلك من أسباب تقطيع هذا الجسد ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فترك الأمر بالمعروف خرق للسفينة، سفينة المجتمع. فإذا خرقت هذه السفينة فلا تسأل عن التفرق والاختلاف. فالأمر بالمعروف سبب للنجاة وسبب للعصمة من التفرق والاختلاف. كذلك التباغض حين يحل في القلب يتقطع هذا الجسد. فإذا تباغضت القلوب اختلفت وتنازعت وتناكرت وصار الشيطان قائدها. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. كذلك حين يحل الحسد في القلب، فالحسد داء قاتل وسم يسري في جسد الأمة، وهو معول هدم لبنيان الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. وقال عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، أما إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. كذلك الظلم، فالظلم من أسباب الكراهية والاختلاف والتنازع. فالمسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. وقال صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. فالظلم بجميع أنواعه: ظلم الفقراء وظلم العمال والمستخدمين واغتصاب الحقوق، كل ذلك من أسباب الفرقة والاختلاف. كذلك الاعتداء على أعراض المسلمين ودمائهم وأموالهم، كل ذلك من أسباب الشحناء والبغضاء. فإذا اعتدى المسلم على دم أخيه المسلم وعلى عرضه وعلى ماله، كل ذلك من أسباب الاختلاف وتقطيع هذا الجسد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. وقال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. كذلك أكل أموال الناس بالباطل، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. قال ذلك لشدة ما حرم الله من مال المسلم على المسلم. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر. كذلك الشح، البخل، الشح صفة ذميمة لا يعرف صاحبها إلا الأنانية والأثر وحب الذات، وهي من أسباب الكراهية والبغضاء والشحناء بين المسلمين. كذلك احتقار المسلمين والكبر والاستهزاء بهم، كل ذلك من أسباب الفرقة والاختلاف فيما بين المسلمين، ومن أسباب تقطيع هذا الجسد حينما تحقر المسلم وتزدريه وتنتقصه وتستهزئ به، يتقطع هذا الجسد ويحل محل الحب والبغض والكراهية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. ثم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. كذلك الشماتة بالمسلمين حينما تشمت بأخيك المسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتريك. فمن شمت بأخيه المسلم أوغر صدره وأحزنه فوقعت الوحشة في القلب. إيذاء المؤمنين من أسباب الكراهية، سواء كان ذلك قريبا أو جارا أو مسلما. قال الله تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الغش في المعاملات من أسباب الكراهية والضغينة بين المسلمين، وقد حرم الإسلام الغش في كل شيء. كذلك عقوق الوالدين من أسباب تفكك الأسر وتحطمها، كذلك قطيعة الرحم، فإذا قطعت الرحم تقطعت أوصال المجتمع وتقطع هذا الجسد الواحد. كذلك إثارة الفتن وأسباب الاختلاف من أسباب الفرقة وإثارة الفتنة، كل ذلك مما يشعل الفرقة بين المسلمين. الإشاعات سبب للاختلاف والإرجاف في المجتمع الإسلامي، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الغيبة توقر الصدور وتحزن القلوب وتولد البغضاء، حرمها الإسلام لما لها من آثار في تفكك المجتمع المسلم. كذلك النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، داء يفتك بالأمة ويفرق بين الأحبة. كذلك التشبه بالكفار، فمن تشبه بقوم فهو منهم. كذلك مما يقع في القلوب من روح الإنهزامية الذي أصاب المسلمين اليوم، فهو داء خطير يصيب المجتمع الإسلامي. ومما ابتليت به أمة الإسلام أن فقدت روح العزة والكرامة، وابتليت بالإنهزامية أمام الكفار، والنظر إلى الكفار بعين الإعجاب والانبهار بحضارتهم المادية والزهد بما عند المسلم من الدين والعقيدة والأخلاق الفاضلة. كذلك تولي الكفار وموالاتهم من أخطر مظاهر التفكك في الأمة، موالاة أعدائها. هذه بعض الأسباب التي تفرق الأمة وتشق الصف وتولد البغضاء والشحناء بين المسلمين. فعلى المسلم أن يكون بعيداً كل البعد عنها، ويحذر أن يكون يتصف من المتصفين بها، ويحذر إخوانه المسلمين أن يتصفوا بها. فإذا أخذنا بأسباب تحقيق هذا الجسد الواحد وتخلينا عن أسباب تقطيع الجسد الواحد، حينئذ تظهر الأمة بمظهر القوة ومظهر الاجتماع، فيرهبها أعداؤها وتكون صفا واحدا، فتقوى بعد الضعف وتعز بعد الذلة، ويحصل لها الكرامة والاجتماع. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ويحصل الأمن والاستقرار ورغد العيش، ويحصل التكافل بين المسلمين، وتتحد الكلمة، فيرحم القوي الضعيف، وتسود المحبة، ويكون المجتمع الإسلامي مجتمعاً متحابًا، وينتشر الخير ودعوة الإسلام في جميع أقطار الأرض. وعلى المسلم أن يسعى دائماً أن يكون يداً واحدةً في اجتماع المسلمين وتآلفهم وتحقيق هذا الجسد الواحد، فنحن نعيش حالة التفرق والتنازع وتقطع هذا الجسد في كل مكان. نرى إخواننا في العراق وفي فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي الأفغان وفي كل مكان يبتلون ويقتلون ويشردون ويتسلط عليهم أعداء الله، فلا بد أن نعيش معهم وأن نحقق هذا الجسد بأن نكثر من الدعاء لهم، وأن يحصل بيننا وبينهم المحبة والإخاء والنصرة، والدعاء لهم بأن ينصرهم الله عز وجل وأن يثبت أقدامهم وينصرهم على القوم الكافرين. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يعلي كلمته، وأن يجمع كلمة المسلمين في كل مكان، وأن يوحد صفوفهم ويخذل عدوهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة شيخنا ما قدم، وأحسن الله وأجزل إليه المثوبة، ونستأذنه في طرح بعض الأسئلة. يقول السائل: ما حكم صلاة الشخص وثوبه مسبل، وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن المسلم مأمور بأن يلتزم بما أمره الله عز وجل به في لباسه، في أكله، في شربه، في نومه، في كل شيء، يأخذ بآداب الإسلام وتشريعاته العظيمة. ومما جاءت به شريعة الإسلام إلزام المسلم برفع ثوبه فوق الكعبين، فإسبال الثياب تحت الكعبين من كبائر الذنوب، وقد جاءت النصوص الشرعية في تحريم الإسبال وأنه كبيرة من كبائر الذنوب. والإسبال على قسمين: إسبال يصحبه خيلاء وكبر، فهذا متوعد بأمرين: بالنار، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، وكذلك متوعد بالحديث الذي ذكره السائل: ثلاثة لا ينظر إليهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل إزاره. فالمسبل إزاره كبرا وخيلاء، فإنه داخل تحت هذا الوعيد الشديد. أما المسبل دون كبر ولا خيلاء فإنه متوعد بالنار. وهل أحد يطيق النار؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. فحينما يدعي بعض المسلمين أنه يسبل من غير قصد، فإننا نقول: إنك متوعد بالنار، واتق الله وشمر عن ثوبك، كما قال عمر رضي الله تبارك وتعالى للغلام الذي جاءه يزوره وهو في سياق الموت، قال: ارفع إزارك، فإنه أتقى لربك وأنقى وأبقى لثوبك. فأتقى لله عز وجل أن ترفع ثوبك، وأن تستجيب لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمر أصحابه بتشمير ثيابهم، ذلك استجابة لأمر الله. ولا تدعي أنك تفعل ذلك من غير خيلاء، فإن فعلت خيلاء فإن ذلك يزيد الأمر كبيرة ويزيد الأمر معصية، وهو أنك متوعد بأن الله لا ينظر إليك ولا يكلمك ولك عذاب أليم يوم القيامة. فهل يطيق المسلم ذلك؟ وليعلم المسلم
أن أمر الله عز وجل واجب التنفيذ، وليس هناك طريق إلى الاختيار، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة، فلا اختيار مع أمر الله عز وجل. فإذا أمرت برفع الثياب فعليك أن تشمر، وعليك أن تتقي الله عز وجل في ذلك. وليعلم المسلم أنه إذا فعل ذلك امتثالاً لأمر الله عز وجل فإن الله عز وجل يورثه اتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويورثه محبة في قلوب الخلق ومحبة الله عز وجل قبل ذلك، لأن ذلك من أسباب استجابة المسلم لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول: وهل تقبل صلاة الشخص إذا كان مسبلا؟
ورد هناك في ذلك حديث ضعيف، لكن صلاة المسبل قال بعض العلماء بنقص أجرها، وبعض العلماء يرى أن صلاته صحيحة ولكنه يأثم بذلك، يأثم بذلك، وهو في ذلك متوعد بوعيد الله عز وجل، لكن الصلاة صحيحة، وإن كان قد تلبس بمعصية من المعاصي فإن ذلك إثمها أعظم عند الله عز وجل.
يقول: ما حكم إدخال الدخان داخل المسجد؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالمدخن الذي ابتلي بالتدخين عليه أن يتقي الله عز وجل، ويعلم أنه على منكر عظيم وعلى معصية، عليه أن يراجع نفسه ويتقي الله عز وجل من تناول هذا المحرم، ويدعو الله عز وجل بأن يخلصه الله من هذا الفعل المحرم، ويتقي الله في نفسه وفي أولاده وفي ماله، يكون قدوة سيئة لهم. فإذا ابتليت بذلك فعليك أن تتخلص من ذلك، ومن صدق الله صدقه الله عز وجل، من صدق مع الله صدقه الله، عليك أن تحسن التوبة إلى الله عز وجل. وأما الإتيان بالدخان للمسجد فإن ذلك من أسباب الاستخفاف في المساجد، لأنه من الخبائث، والخبائث تكرم المساجد في الدخول فيها، بل هو مما يؤذي برائحته ونتنه، ولذلك من ابتلي بالتدخين عليه أن يتخلص من رائحة التدخين قبل أن يأتي المسجد، فإنه يؤذي الملائكة ويؤذي المؤمنين، عليه أن يتطيب ويتنظف ويطهر فمه، لأنه على خبث، نسأل الله السلامة والعافية. فعليه أن يحرص على السواك وتطيب الفم، وكذلك أن يكون سبباً في إقلاعه عن التدخين وترك التدخين بالتدريج، فإن ذلك من أسباب المحافظة على شعائر الله عز وجل. المسلم حينما يكون معظماً لشعائر الله وإلى بيوت الله، ومحافظاً على أوامر الله، معظماً لحرمات الله أن ينتهكها، كان ذلك سبب في أن يدع ما حرم الله عز وجل. فشرب الدخان أشد جرماً من دخوله المسجد، ولذلك عليك أن تسأل: ما الطريقة إلى أن أترك التدخين وأن أقلع عن هذا الذنب العظيم؟ عليك أن تسلك الطرق الطبية والطرق الشرعية والطرق النفسية حتى تتخلص من هذا السرطان الذي يفتك في جسمك وأنت تقتل نفسك قتلاً بطيئاً. فاتق الله واصدق مع الله، إن بعض الناس يتركه من أجل صحته، وبعض الناس يتركه من أجل ماله، وبعض الناس يتركه من أجل الناس فلا يوفق، لكن حينما يتركه المسلم من أجل الله عز وجل فإن الله يعينه ويثبته ويسدده، ويكون ذلك سبباً لخلاصه من هذا الخبيث. نسأل الله العصمة لجميع المسلمين.
يقول: ما هي العوامل التي تجعلنا يداً واحدة؟
العوامل ذكرناها في المحاضرة،
المسلم يحمل الحب والإخاء والتعاون بين المسلمين والترابط، ويحمل لهم أخلاق الإسلام والتعامل معهم بما أمر الله ويجتنب ما حرم الله عز وجل، فنكون يدا واحدة ضد العدو، نحسن الظن في بعض، لا نحمل حقدا ولا حسدا ولا بغضا للمسلمين ولا غشا ولا خداعا، نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا، كل ذلك من أسباب أن نكون يدا واحدة وجسدا واحدا وبنيانا مرصوص وبنيانا متماسكا حينما تجتمع القلوب وتتآلف، ونترك أسباب الفرقة والاختلاف والتنازع والتباغض، وأن نكون سبب في اجتماع القلوب ونؤلف بين القلوب ونصلح ذات البين، فإذا وجدنا المتنازعين والمتخاصمين سعينا بالإصلاح وسعينا باجتماع القلوب وبتقريب وجهات النظر، كل ذلك يجمع بين القلوب. فلو كانت كل أسرة من الأسر اجتمعت على ذلك وأصلحت ذات بينها وتقاربت قلوبها وقلوبها وتآلفت، وكل حي وكل أصحاب مسجد كل جماعة مسجد اجتمعت قلوبهم على المحبة، فهذه المساجد بنيت لكي تجتمع القلوب، وشرعت هذه الجماعة والجمع لتآلف المسلمين فيما بينهم وترابطهم، يتفقد المسلم حال أخيه المسلم، فإذا ما مرض عاده، وإذا أصابته مصيبة عزاه، وإذا حصل له مكروه وقف معه، وإذا أصابته كربة فرج كربة أخيه المسلم، وإذا أصابته حاجة ساعده وعاونه، كل ذلك من أسباب تقارب القلوب واجتماعها. لكن أن يتدابر المسلمون وتشيع الأخلاق الفاسدة والذميمة فيما بينهم ويكون بينهم التنازع والحقد والحسد، حينئذ تتدابر وتتقاطع ويهجر المسلم أخاه المسلم، ويحصل أن يتقطع هذا الجسد الذي شبه النبي صلى الله عليه وسلم به الأمة، فالأمة جسداً واحداً إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.
هل يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3 ليال؟
لا يجوز. هذه 3 ليالي جعلت حداً، لأن النفوس مهما كان يحصل بفطرتها أن يحصل الخصام والنزاع والكراهية، فأمهل الإنسان مدة 3 ليالي، بعدها خيرهم الذي يبدأ بالسلام. وهؤلاء المتنازعين والمتخاصمين والمتهاجرين لا ترفع أعمالهما إلى الله عز وجل، ويقال دعهما حتى يصطلحا. على المسلم أنه إذا بذل له الصلح وبذل له التصالح وإصلاح ذات البين أن يسعى وأن يكون الأول، وأن يكون هو سبب الاجتماع ويعفو عن من ظلمه ويصفح. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إذا حصل أن أخطأ عليك أخوك المسلم وحصل النزاع فيما بينكم فلا تكبرون هذه الفجوة، بل كونوا سبباً للاجتماع، وعلى المسلمين أن يتعاونوا للنصيحة فيما بينهم وأن يقربوا وجهات النظر حتى تجتمع القلوب وتتصافى النفوس، وإذا كان مع ذلك هدية ومحبة كان ذلك سبب لأن يذهب أن تذهب الضغينة في القلب ويذهب ما في النفس من الوحشة، كل ذلك من أسباب المحبة. وعلينا أن نسد كل أسباب الفرقة والاختلاف من نقل الكلام، من النميمة والغيبة والاستهزاء بالآخرين والكذب، فإن ذلك من أسباب الشحناء فيما بين المسلمين. ولا تسقي لمن نقل إليك كلاما عن أخيك وتثبت فهو فاسق حتى تتبين، وحتى لو نقل الذي ينقل لك الكلام سينقل عنك الكلام، فكن سببا في اجتماع القلوب ولا تكن سببا في اختلافها وتنازعها وتدابرها.
الذي يأخذ من أخيه حاجة ولا يعطيه حقه الذي أخذه منه، فما حكمه وماذا نفعل لكي يسامحنا الله؟
المسلم لا يجوز له أن يأخذ من أخيه المسلم شيئا من غير طيب من نفسه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب من نفسه. فإذا حصل أن أخذت من أخيك المسلم شيئا من حقوق عليك أن تردها إليه وتتحلله، فمن كان له مظلمة عند أخيه فليتحلله اليوم، فغدا لا يوجد مال ولا يوجد اعتذار، غدا يأخذ من عملك الصالح ويؤخذ من سيئاته ويطرح عليك، فتحلله في دار الدنيا، فإن كنت لا تعلمه فتصدق بها بنية التخلص، وليكون أجرها لا لمن أخذتها منه، كل ذلك من باب تطهير النفس من حقوق الآخرين. وكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فإذا أخذت من أخيك المسلم شيئا فعليك أن تتحلله في هذه الحياة الدنيا. اليوم يوجد المال ويوجد كذلك الاعتذار، ويحصل أن تأخذ من حقك وتعطي من ظلمت من ظلمته حتى يعفو عنك، لكن غدا في الدار الآخرة لا يوجد شيئا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا دينار يا رسول الله. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة، من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وسب هذا وقذف هذا ورمى عرض هذا، فيؤخذ من حسناته فتعطى إياه، حتى إذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم وطرحت عليه ثم طرح في النار. هذه الدار الدنيا دار التحلل من حقوق الآخرين، وكن حريصا إلى أن تكون سليما من ذمم الخلق، وكن دائما تراقب الله عز وجل في كل شيء، فلا تعتدي على حق إخوانك المسلمين من غير طيب من أنفسهم، ولا تخادعهم ولا تغشهم، فإن الذي تغشه اليوم سيأخذ حقه يوم القيامة، والذي تخدعه اليوم سيأخذ حقه يوم القيامة، والذي تغره اليوم سيأخذ حقه يوم القيامة، والذي تتكلم في عرضه اليوم سيأخذ من حسناتك يوم القيامة، والذي تسبه اليوم سيأخذ من حسناتك يوم القيامة. فراقب الله عز وجل، وكن من أحرص الناس إلى أن تسلم من حقوق الآخرين، وتكون سبب في أن تتحلل من حقوق الآخرين في هذه الحياة الدنيا قبل الآخرة.
يقول: ما معنى رغم أنفه عند والديه؟
كلمة رغم أنفه هذه كلمة تقوله العرب، مثل ذكرتك أمك، يعني فقدتك أمك. رغم أنف عبد أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة، أي رغم أنفه في التراب، يعني تمرغ أنفه بالتراب، ذلك الشخص الذي أدرك أحد أبويه أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة، فكأنه تمرغ وجهه في التراب، وهذا دلاء كناية عن الخسران، أن يعيش مع والديه ولم يبرهما ولم يحسن إليهما فيكون سبباً في دخوله الجنة.
أحسن الله لفضيلة شيخنا ما قدم، وأجزل له المثوبة وجعلها في موازين حسناته، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذه المحاضرة في موازين من بنى هذا المسجد وتغمده في رحمته، وأجزل له المثوبة وجعله رحمة له يوم القيامة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وننبهكم بأنه سوف يكون هنا غدا إن شاء الله درس لفضيلة الشيخ خرف العنزي من بعد صلاة العصر لمدة يوم واحد، شرح متن ثلاثة الأصول، الشيخ محمد عبد الوهاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
14,046.